أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالثة عشرة، إذا كان المبيع في ظرفين جاز بيعه مع وزنه معه. فإذا كان الدهن مثلا في ظرفين، يجوز لك ماذا؟ أن تبيع أن تزن الدهن مع الظرف، معا تزنهما معا وتبيعه في ظرفه. إذا كان المبيع في ظرفين جاز بيعه مع وزنه معه، مع وزن المبيع معه أي مع الظرف. وأسقط ما جرت العادة به للظرف. أسقط بمعنى أنقص من الوزن، يعني إذا تبين أن الوزن مثلا 3 كيلوغرامات، ننقص مثلا 100 غرام للظرف. مثلا إذا كان وزنه بمقدار 100 غرام ننقص هذه 100 غرام. وأسقط ما جرت العادة به للظرف، خب، سواء كان ما جرت به العادة يعني زائدا عن وزن الظرف قطعا، كما لو كان الظرف 70 غرام، لا يتجاوز 70 غرام، في حين جرت العادة على أن يتم إنقاص 100 غرام، أم ناقصا كما لو كان بالعكس، كان وزن الظرف 130 أو 120 غرام وجرت العادة على إنقاص 100 غرام. يقول سواء كان ما جرت به، يعني ما جرت به العادة، من ما جرت العادة بإنقاصه، زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا. واضح؟ خب، ليش يصح الإنقاص حينئذ حتى وإن كان زائدا عن ناقصا؟ لأنه بمثابة الشرط الضمني. شوف، كأني أبيعك هذا الدهن ما دام أن العادة جارية على هذا الإنقاص لهذا المقدار، سواء في صالحي أم في صالحك، فهذا بمثابة الشرط الضمني، حيث يبنى البيع على المتعارف كما هو واضح. فكأني أشترط عليك أن أنصف هذا المقدار وإن كان زائدا أو ناقصا. واضح؟ يقول سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا. ولو لم تضطرد العادة، ما كان هناك عادة في هذا النحو، أساسا لكل فئة عادتها، يعني لا توجد عادة هي الشائعة في المجتمع بحيث يقال عادة المجتمع هكذا. ولو لم تضطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي. حينئذ إنما ننقص خصوص ماذا؟ خصوص مقدار الظرف تماما، لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ لا يجوز إلا مع التراضي. لماذا؟ لأنه بمثابة إجحاف بالطرف الآخر، والمفروض أنه لا توجد عادة جارية بحيث نرجع إليها ونقول هي بمثابة الشرط الضمني أو نحو ذلك. واضح يا شيخنا الشيخ حسين؟ يقول ولو لم تضطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد، يعني ما يزيد عن وزن الظرف، إلا مع التراضي. مع التراضي كيف يصح؟ هل يصح مع التراضي لو تراضينا على أن ننقص أكثر، أنا البائع وأنت المشتري، تراضينا على أن أنقص أكثر من الوزن أو أقل من الوزن بالطرفين؟ يعني هنا يقولون لو علم البائع بأن وزن الظرف مثلا 50 غرام، في حين هو أنقص من الوزن 100 غرام، أنقص من الوزن 100 غرام، فكأنه ماذا؟ تنازل عن قيمة هذه 50 غرام، أو وهبك من المبيع بمقدار ماذا؟ 50 غرام. شوف، أنا البائع وأنت المشتري، وزنت لك الدهن في ظرفه وأنقصت، في حين الظرف وزنه 50 غرام في الواقع، أنا أنقصت من الوزن كم؟ أنا انقص من الوزن 100 غرام فجعلتك رابحا، يعني جعلتك رابحا لهذا المقدار، فكأني وهبتك من الدهن بمقدار ماذا؟ الزيادة عن ماذا؟ بمقدار الزيادة في الفارق، يعني هذا 50 غرام الإضافية أنا أضفتها إليك. ولو انعكس الحال بأن كان وزن الظرف مثلا 50 غرام في حين أنت أيها المشتري انقصت من وزن كان وزن الظرف 100 غرام وأنت أيها المشتري انقصت من الدهن من الوزن، قلت أحاسبك على أساس أن الوزن كان على أساس أن الوزن 50، فأنت الذي وهبت، كأنك أنت الذي ماذا وهبت للبائع من الثمن بمقدار 50 غرام من الدهن. فاتضحت الفكرة؟ لهذا يقول إلا مع التراضي، والتراضي هنا علته واضحة، لا توجد مجهولية هنا، إلا مع التراضي. ثم يقول ولا فرق، نسأل الشهيد الثاني رحمة الله عليه، نقول هل إسقاط ما جرت العالة به للظرف مجاني أم لا؟ نسقطه يعني نحذفه من الوزن لكن ندخله ناخذ الثمن من جهة أخرى. نقول وزن الدهن هكذا والظرف نحن انقطنا من الوزن لكن في إزائه ثمن آخر، يعني هل انقاط الظرف مجاني أم لا بثمن؟ اتضحت الفكرة؟ يقول ولا فرق بين إسقاطه، يعني إسقاط الوزن الظرف بغير ثمن أصلا أو إسقاطه بثمن مغاير للمضروف، المضروف أي المبيع، المضروف أي المبيع كالدهن مثلا. الآن تروح تشتري هريس، إني المغرب يا شيخ حسين إذا قررت تفطر على هريس هني في شهر رمضان تروح تشتري هريس بالوزن، عادة ماذا ينقصون وزن الظرف مثلا. إذا رحت أنت وديت جاك القدر أول شيء يوزنون القدر ثم ماذا ينقصون وزن القدر وبثمن مغاير للمضروف. هنا انقاص بدون ثمن اصلا لانه اساسا لا يبيعك الظرف اصلا. يقول ولو باعه، طبعا هو المثال الذي ذكره بيع للظرف والمظروف معا، ولو باعه مع الظرف، باع المبيع اي الدهن مع ظرفه من دون وضعين، يعني من دون انقاصين، جاعلا مجموع الظرف والمضروف مبيعا واحدا بوزن واحد. واضح الكلام؟
يعني لو بس يوزن بالظرف اما لا اي شيء للمضروحه، انا ما
يجي هاي الظرف الفرد
الاول،
هذا الفرد الاول انتهى. الان احنا نتكلم عن حاله جديده،
فالاول احنا يوزن الظرف،
نعم لا يبيعك الفرد الاول يبيعك الدهن والظرف، إما أن يعطيك الظرف مجانا إذا لم يحتسب بإزائه ثمن، أنقصنا في وزن الظرف ولم نحتسب بإزائه ثمن فكأنه أعطاك الظرف مجانا، أو لا ينقص وزن الظرف ويحتسب الظرف بدينار سعر ثابت للظرف، أو يحتسب وزنا ثابتا للظرف. على أي حال الكلام أنه باعك الظرف والمظروف أيضا هناك، لكن الآن الحالة اللي نجيبها الآن حالة جديدة أخرى، نريد أن نلزم الظرف والمظروف بوزن واحد من غير أن ننقص شيء للمظروف أو للظرف عفوا، وزننا القدر بما فيه، الإناء بما فيه، فتبين أن الوزن 3 كيلوغرامات. واضح؟ قطعا هذه 3 كيلوغرامات ليست كلها دهن، بل بعضها دهن وبعضها من هذا المعدن الذي هو يكون الإناء، أليس كذلك؟ نقول أبيعك هذا الدهن زائد هذا الإناء بهذا الوزن، كليهما بهذا الوزن، والفكرة فيه واضحة. يقول ولو باعه مع الظرف من دون، وعليكم السلام، ولو باعه مع الظرف من غير وضع من غير وضع يعني من دون انقاص قلنا جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد، كانه يقول ابيعك الدين الكيلو كل كيلو بدينار وابيعك الاناء ايضا كل كيلو بدينار فوزنهما واحد بوزن مبيعا واحدا صفقة واحدة بوزن واحد. فهنا فالاقرب الجواز يقول الشهيد الاول، يعلل لان الشهيد الثاني يعلل الحكم يقول لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة. نحن نعلم بان مجموع الظرف والمظروف وزنه كان 3 كيلوغرامات اليس كذلك وثمنها 3 دراهم. الجهالة مرتفعة ام لا؟ نعم الجهالة مرتفعة، وهذا يصحح البيع لحصول معرفة الجملة يعني مجموع الوزن وزن الظرف والمظروف الرافعة للجهالة. خب نسأل الشهيد الثاني نقول خب نحن نجهل على وجه الدقة كم هو وزن الدهن وكم هو وزن الإناء، على وجه الدقة نجهل صحيح؟ يقول ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا. ليش لا يقدح؟ القضية مزاجية يعني هنا يقدح وهنا لا يقدح؟ يقول لا القضية ليست مزاجية، هناك إلا يقول لأن المبيع هو الجملة يعني هو المجموع، مجموع الظرف والمظروف هو المبيع، لا أن المبيع الظرف ثم هناك مبيع آخر وهو المظروف، واضح؟ لا كل فرد بخصوصه. إذن هذا هو المتبنى. ثم يذكر قيل يقول وقيل لا يصح البيع حتى يعلم مقدار كل منهما. ليش حتى يعلم مقدار كل منهما؟ لأنهما في قوة مبيعين مو مبيع واحد، في قوة مبيعين. فإذا كان مبيعين لابد أن نعرف المبيع الأول كم وزنه والمبيع الثاني كم وزنه حتى يرتفع الغرر، وإلا كان بيعا غرريا. وهذا قول ضعيف. ليش؟ لأنه في النظر العرفي مبيع واحد ليس إلا، والعرف بذلك واضح يا شيخ من شيخ حسين. العرف يرى أنه هنا مبيع واحد، خصوصا أنه هما فقدا أنه مبيعا واحدا، ما المشكلة؟ وعليه فهذا لا يضر مع عدم معرفة كل وزن على أحدة لا يضر. جيد. وهذا الذي ذكره من أنه ضعيف صحيح، لكن إنما يتم إذا كان الظرف متى؟ إذا كان الظرف من الموزون. الفتين يعني إذا كان الظرف من الموزون يمكن حينئذ تصحيح البيع بأن نجعل ثمن الظرف والمظروف الكيلو بدينار مثلا. أما إذا كان الظرف ماذا من المعدود كما هو العادة في كثير من الظروف، ليست مما تباع بالوزن بل مما تباع بماذا؟ بالعد. هذه تختلف من ظرف إلى ظرف، بعض الظروف تباع ماذا؟ بالعد، وبعضها تباع بالوزن. خب ما يباع بالعد لا يمكن أن نحتسبه بالوزن، واضح يا شيخ مشايخ حسين؟ وعليه فحينئذ لا يكون هذا القول ضعيفا بل هو قول متين، لكن بهذا المعنى، بمعنى انه نحتسب وزن المظروف على حدة ثم نحتسب ثمن الظرف على حدة والبيع يقع على المجموع منهما لا بأس. المعدود إن تممنا كما إن قلنا يصح دائما بيع المعدود وزنين فهذا ينتهي المشكلة، لكن هذا ما صح ما تلمنا به. الجهالة لا ترتفع وياي المعدود من قال دائما يصح بيعه وزنين؟ المعدود أقول هناك من يدعي أن كل شيء يصح بيعه بالوزن، هذه دعوة موجودة لم نقبلها نحن سابقا. أدري أدق نحن رفضنا هذا الأمر سابقا، فأنت راجع. السيد الخوئي يمثل يقول هذا نظير ما إذا علمنا بوزن مجموع كتاب الرسائل كما يقول السيد الخوئي والأرز عندي كومة من الأرز وكتاب الرسائل جيد وزنتهما معا فصار مجموع وزنهما 10 كيلوغرامات فأردت أن أبيعهما 10 دنانير صفقة واحدة واضح الكتاب مما يباع بالعد أو بالوزن جسما ليس من الموزون لا يباع بالوزن يقول ما في فرق بين أن يكون كتاب رسائل أو أن يكون ظرفا هل هناك فرق لا فرق وعليه فيقول سيد الخوي إذا علمنا بوزن مقدار من الأرز مع كتاب الرسائل فإنه لا يكفي في صحة بيع المجموع أن نعرف وزن المجموع واضح بل لابد أن نعرف وزن الأرز على وجه الدقة حتى نستطيع أن نقول أبيعك هذا 5 كيلوغرامات من الأرز زائد كتاب الرسائل أبيعك إياهما 10 دنانير اتضحت المسألة؟
الشيخ
نهى
على وجه الدقة
نقول
لو كان
الضرف
مستقلا لكان
هذا احنا بنجاوبه هذا جواب اخر احنا بنجاوبه الان احنا الان نمشي ويا الكلام انت خلنا نخلص كلامنا ونشوف اشكال تيجي بعدين لو ما يجي خب فهذا لا يفي في صحة بيع المجموع ولهذا فهو يرى لزوم الانقاص للضرف في مثل هذا المورد يعني المورد الذي يقول الضرب فيه معدودا المورد الذي يكون الضرب فيه معدودا وما ذكره السيد متين ووجيه إن لم تكن العادة جارية على بيع الضرب وزنا في حالة انضمامه للمضروف واضح الضرب قد يكون يباع حدا إن كان مستقلا أما إذا كان منضما إلى المضروف هل تجري العادة ببيعه ماذا؟ وزنا وليس عدا يعني هذا الظرف له حالتان حالة يباع بها حدا وهو ما إذا كان مستقلا غير منضم إلى المضروف وتارة يباع ماذا؟ وتارة يباع وزنا وهو الحالة ما إذا كان منضمنا إلى المضروف والعادة قد تكون جارية فأقول إذا كانت العادة جارية فما ذكره الشهيد الثاني أتان وأداق فهذا يختلف من مورد إلى مورد فهنا تفصيل في المقام اتضحت المسألة يا شيخ حسين يقول وهو ضعيف هذا بعد تمام الكلام في هذه المسألة ثم ندخل في البحث في الآداب يقول القول في الآداب وهي 24 احنا هذه الآداب نقرأها مع بعض التعليق فإنها في الغالب من المستحبات وإن كان بعضها قد يدخل في حيز الوجوب أحيانا يقول الأول التفقه فيما يتولاه من التكسب ليش ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا ويسلم من الربا واضح انه التعلم هنا مقدمة ماذا التعلم ليس مقصودا ذاتيا وانما مقصود مقدمي يعني من باب المقدمة للتوقي عن الوقوع في المحرمات واضح ليس الا والا لو انسان احرز تماما انه لا يقع في المحرم لعلة من العلل لا يجب عليه لا أحد يقول بوجوب ماذا تعلم عليه لو أحرز كما لو كان معه شخص متى ما وقع منه محرم يقول له هذا محرم هذا البيع لا يصح لا يجب عليه التعلم حينئذ واضح أو له نمط معين سأل عنه فقالوا هذا محلل أكثر من هذا المقدار لا يجب عليه المراد أن التفقه مو مطلق بل كما يذكر الماتن والشهيد الثاني يقول التفقه فيما يتولاه من التكسب مو في كل المسائل وإن كان التفقه في كل المسائل أمر مطلوب أيضا لكن لا علاقة لنا به هنا في هذا المبحث التفقه فيما يتولاه من التكسب ليعرف صحيح العقل من فاسده ويسلم من الربا. فإن العقل إذا وقع فاسدا لا يصح نقل انتقال، وبالتالي فهو يتصرف في ملك الغير وهذا في ذاته محرم. وكذا ما إذا كان هناك ربا في البيع، كما لو باع الحنطة الكيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة مثلا فإنه ربا. يقول ويسلم من الربا. ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال. هل يشترط أن يكون فقيه كالسيد الخوئي من بحث كتاب المكاتب المحرمة بحث خارج مثلا حتى يصح له أن يبيع في السوق؟ يقول لا يشترط هذا المقدار من المعرفة، ذيك معرفة أكمل بلا شك، لكن لا تشترط هذه المعرفة الأكمل، بل تكفي المعرفة الأدوان، وهي أن يقلد السيد الخوئي مثلا في ماذا؟ في هذه الأحكام أو غير من الفقهاء، يعني أن يقلد فقيها في ماذا؟ في هذه الأحكام. ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه، لأن المراد بالتفقه هو تعلم الأحكام الشرعية التي ترتبط بمعاملاته، وهو يشمل ما لو تعلمها تقليدا أو استنباطا. يصدق أنه تعلم الحكم سواء تقليدا أو استنباطا. وقد ورد الأمر بالتفقه في عدة نصوص، منها الرواية رقم 22794 في أسناد هذه الروايات يلها مجال للنقاش. نغض النظر عن سندها. يقول الأصبغ بن نباتة: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، ثلاث مرات. والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. الصفا جبل أصم. شوفوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. وفي رواية أخرى، وهي الرواية التي بعدها، عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم. واضح. والروايات على الحث على التفقه أعم أصلا من هذا الباب كثيرة أنفاقا، الروايات كثيرة في الحث على التفقه إذا عممناها عن هذا الباب. يعني إذا لو جاء لي برجل من الشيعة لم يتفقه مرضون إحدى الروايات وأوجعته ضربا. على أي حال، بما سيكولاريب أن التفقه أمر مطلوب. ويقول الأصبغ النباتة ثقة، نعم. ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه. أنت مأمور بالتفقه، وهذا أعم من أن يكون ماذا؟ من أن يكون بالاستنباط أو بالتقليد، بل يكفي التقليد. ليش؟ لأن المراد به هنا بالتفقه، يعني لأن المراد بالتفقه هنا معرفتها، يعني معرفة الأحكام على وجه يصح، سواء استدلالا واستنباطا أم ماذا؟ أم تقليدا. وقد قال علي عليه السلام: من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. الثاني من الآداب التسوية بين المعاملين في الإنصاف. يسوي بين المعاملين، لا يفرق بين أحدهما والآخر، فلا يفرق بين المماسس وغيره. المماسس هذا الذي يساوم كثيرا، إذا تقول بدينار يوصل إلى ربيتين مثلا في البحرين، واضح؟ تقول دينار يقول لك ربيتين، تقول عشرة دنانير يقول لك دينار، هذا مماكس. فلا يفرق بين المماكس وغيره، ولا بين الشريف والحقير، يبيع للشريف بسعر أنزل أو أعلى وللحقير بسعر آخر. الحقير طبعا الشرف والحقارة هنا مو مصطلح فقهي، وإنما ماذا؟ مصطلح عرفي، يعني في نظر العرف أن هذا حقير أو شريف، وإلا فالشرع لا يقر مثل هذه المفاضلات، وإنما المدار في الشرع هو التقوى والإيمان، ولا بين الشريف والحقير. ثم يستدرك يقول نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس. ليش؟ لأنه يعد في نظر العرف مكرما للعلم وللتقوى والورع. التقي والورع أكرمه أجر من غيره، ما المانع في ذلك؟ فإني هنا لا أكرم هذا الشخص بذاته، بل أكرم العلم الذي يحويه، أو أكرم الإيمان الذي يحتوي عليه. نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس، لكن مع ذلك يكره للآخر قبول ذلك. هذا الإنسان المؤمن أو العالم يكره له أن يقبل من الشخص ماذا؟ أن يكرمه في هذا المقدار. لهذا يقول ولقد كان السلف الصالح من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، يقول ولقد كان السلف يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك، هربا من هذه المفارقات حتى لا يكرمون. سيدور الواحد يقول له روح اشتري لي انت وكيلي، يذهب واشتري الشيء الفلاني حتى لا يعطى بسعر ادون. وهذا امر معلوم ان السلف كانوا يوكلون، لكن هل التوكيل فقط هربا من الاخذ، او هربا ايضا من المماكسة ايضا في الثمن؟ فانه ايضا لا يليق بالانسان ان يماكس، وقد يكون الانسان مضطرا الى المماكسة في بعض الاحيان. متفق وياي؟ ولا يليق ب الان افترض احد الشخصيات الوجيهة في المجتمع، لا يليق به ان يقول مثلا رخصني هذا المقدار اخفض الي في الثمن في اسعار زهيدة لا تستحق، مع انه يعلم بان البائع قد رفع الثمن. فطلب استحقاق الثمن هنا لا يليق به، فقد يوكل ايضا ماذا؟ لتفادي هذه الاشكالية ايضا. وكل شخص انا اقول له اذهب واشتري الامر الفلاني، فهو يذهب ويشتريه بما هو وكيل عني، ويستطيع ان يماكس في الثمن بمقدار المماكسة بمقدار الاحتياري طبعا، مو المقدار الملاججة في الثمن، هذا امر مذموم. لكن ان تستحقه تقول له بعني اياه واخفض لاشتريه، هذا لا بأس به. ولقد كان السلف يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك. خب الثالث من آداب التجارة إقالة النادم. قال الصادق عليه السلام، ويقول قال الصادق كأنه جازم بالرواية، نقول روي عن الصادق عليه السلام أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. وهو مطلق في النادم وغيره. الرواية ما قالت إن كان المشتري نادما مثلا، واضح؟ سواء كان نادما أم لا، يقول وهو مطلق في النادم وغيره. لكن يقول يعلق يقول إلا أن ترتب الغاية مشعر به، وهي إقالة الغاية إقالة الرب. فإن الله عز وجل يقيلك من عثرتك التي تكون نادما عليها يوم القيامة، مكذي؟ لهذا يقول إلا أن ترتب الغاية مشعر بأن الإقالة مورد، ما إذا كان الطرف الآخر نادم على هذه المعاملة. يقول إلا أن ترتب الغاية مشعر به، وإنما يستخر إلى الإقالة إذا تفرق من المجلس. الآن مبحث، ندخل في مبحث مهم. يقول متى نحتاج إلى الإقالة؟ إذا افترق البائعان من المجلس. أما إذا كان في نفس المجلس فخيار المجلس موجود، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، صحيح؟ فالخيار موجود. يقول وإنما يفتقر إلى الإقالة أو يفتقر إلى الإقالة إذا تفرقا من المجلس أو شرطا عدم الخيار، لا زالا في المجلس، لكن قال أبيعك الكتاب بدينار على أن لا يكون لي أو لك خيار مثلا. هنا بعد أن أصف الخيار حتى وإن كان في المجلس مع ذلك ماذا؟ لا خيار، أو شرطا عدم الخيار. فلو كان للمشتري خيار فسخ به ولم يكن محتاجا إليها أي للإقالة، مسكين. ثم يسأل الشهيد الأول رحمة الله عليه يقول وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ يعني الخيار موجود، افترض خيار الحيوان. الشيخ حسين العلامة على الله مقامه ذهبت يا شيخنا شيخ حسين إلى الجزرخان واشتريت أنا مثلا في الزمن القديم كانت الإماء تباع، خب مو في الجزر، الجزر ما كان موجود، خب اشتريت أنا الأنا لها فيها يكبت فيها خيار الحيوان 3 أيام، خب ندمت على البيع فطلبت الإقالة، هل هنا أيضا مورد للإقالة مع أنه زمن الخيار موجود؟ يقول وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ الأقرب نعم أنها ماذا تشرع. ليش؟ لشمول الأدلة له، فإن الأدلة مطلقة، أيما عبد أقال أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع، استحباب الإقالة يشمل ما إذا كان في زمن الخيار أم لا، رواية مطلقة سواء في زمن الخيار أم لا.
إذا السؤال حقيقة أن أيما عبد المسلم أقال مسلما لأنه حياته مشتاج للإقالة.
ليش؟ الآن بنجيب صورة في فيها ثمرة، تريد تقول لا ثمرة يعني مشتاج أم لا؟
لا لا مو مشتاج للإقالة.
لماذا؟ تريد تقول ان هذا ان المشتري يمكنه ان يفسخ لانه لديه خيار الحيوان، مو كذي؟ هذا ما تريد تقوله؟ نقول نعم يمكنه الفسخ، لكن هذا لا يمنع من انه ماذا يطلب الإقالة ويقيل ويقال، ما المانع؟ نعم يحصل، لا البائع يحصل ثوابه، ثواب الإقالة، ما المانع؟ ما المانع؟ هل هناك محذور إذا كنا نحن إطلاق النصوص؟ هل هناك محذور؟ طبعا سيأتي في المناقشة في بعض هذه الأمور.
لأنه ليس كل من يعني يقول
أنه قال عن نادم على البيع، لكن لا يريد أن يظهر بصورة أنه هو الفاسق، لأن الفاسق من طرفه قد يكون فيه ما البقية يقولون هذا بعدين ما نبيعه مثلا على اي حال. وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ الأقرب نعم لشمول الأدلة له، الاستحباب استحباب الإقالة يشمل الموردين خصوصا الحديث السابق، فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب وهو فسخ العقد، المطلوب هو فسخ العقد أليس كذلك؟ لم يتقيد بتوقف المطلوب على الإقالة، سواء كان فك العقد وفسخه متوقفا على الإقالة أم لم يكن متوقفا، الإقالة مستحبة. إطلاق الرواية يشمل كلا الموردين، وإن كان أوضح المصاريخ هو هذا هي الحالة، لكن هذا لا يمنع من ماذا؟ من إطلاق الرواية. ثم يقول ولا يكاد، يقول الشهيد الأول ولا يكاد يتحقق الفائدة، لعله تتحقق الفائدة أصحه، ولا يكاد يتحقق الإفادة في الإقالة حينئذ إلا إذا قلنا هي بيع، أي الإقالة بيع. هل هناك ثمرة لحصول الإقالة ما دام أن هناك فسخ؟ يقول لا، إلا إذا قلنا أن الإقالة بيع. واضح يا شيخنا شيخ حسين؟ إذا قلنا أن الإقالة بيع هنا ثمرة. يقول إلا إذا قلنا هي بيع فيترتب عليها، أي على الإقالة، أحكام البيع من الشفعة وغيرها، بخلاف الفسخ، فإن الفسخ جزما ليس بيع جديد. الفسخ ليس ببيع فلا تترتب عليه احكام البيع، هو فك بيع صحيح. اما اذا قلنا الاقاله بيع فهناك من ثمر الثمرة، بينما اذا اقال او ماذا او فسخ بالخيار. بخلاف الفاسق او قلنا شوفوا القوس جدموه حطوا قبل او قلنا قوس او قلنا بان الاقالة، هذا فيه من كلام المثل، او قلنا بان الاقالة من ذي الخيار اسقاط للخيار. احنا الان بنمشي ويا متن الشهيد الثاني، فان هذا المتن يختلف قليلا عن متن اللمعه، يختلف قليلا عن متن اللمعه. ايوه قلنا، قلت لك انا احط القوس قبل، ما قلت انا يعني هذا داخل في كل ضمن المتن في ضمن كلام الشهيد الاول. او قلنا بان الاقاله من ذي الخيار اسقاط للخيار، هذا كله متن اللمعه اصلا. لو تشيل القوس وتخليه على ما هو عليه ما في ترابط بين الجملتين. يقول الا اذا قلنا هي بيع بان الاقاله شنو، هل هناك معنى لهذه العباره؟ لا، في اللمعه متن اللمعه العباره هكذا جايه. او قلنا داخل في ضمن ماذا؟ في ضمن المتن، مع بعض الاختلافات اليسيرة التي قد تغير شيئا من المعنى، لكن احنا بالفعل ندرس الروضة، لهذا لن نلاحظ فرق الروضة، فرق المتن هنا، كأن النسخة التي عند الشهيد الثاني مغايرة للنسخة التي بأيدينا قليلا، يعني في حرف أو حرفين يعني، لا تغير المعنى جدا، لكن فيها بعض الفوارق. يقول أو قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار. الإقالة الفعلية من ذي الخيار إسقاط للخيار، يعني أنت حينما طلبت مني الخيار، عفوا حينما طلبت مني الإقالة وكان لي خيار، أنا لي مو أنت إلك، أنت طلبت مني الإقالة، قد يكون الخيار لي ولك ما يهمنا. الآن نتكلم عن ماذا؟ عني أنا الذي أقلتك، حينما أقلتك كان لي خيار، فحينما أقلتك إقالتي لك إسقاط لخياري. أركز على المعنى حتى لا أضطر إلى شرحه مرة أخرى. يقول أو قلنا بأن الإقالة يعني فعل الإقالة مو طلب الإقالة، أنا أنبه لأن في بعض الحالات هناك اشتباه في الشرح. أو قلنا بأن الإقالة الفعلية يعني من ذي الخيار، الإقالة الفعلية في قبال ماذا؟ في قبال الاستقالة أي طلب الإقالة. لا، بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار، حيث أنها فرع لزوم البيع كما قيل، لأنها لا تكون إلا في العقود اللازمة للإقالة. لهذا احنا قلنا هناك سيأتي بعض التعليق على ما سيأتي. خب، لدلالتها على الالتزام بالبيع. ليش تدل على الالتزام بالبيع؟ لأن الإقالة فرع لزوم البيع، فإذا لم يكن للبيع لزوم لا معنى للإقالة. واضح يا شيخ حسين؟ خب، وإسقاط الخيار لا يختص بلفظ، وهذا وإسقاط الخيار هذا دفع وهم، حاصل هذا الوهم بأنه هو لم يصرح بأني أسقطت خياري، أنا حينما أقلتك لم أقل فسخت خياري أو أسقطت خياري، لم أصرح بهذا التصريح. يقول إسقاط الخيار، وإسقاط الخيار لا يختص بلفظ بل يحصل، يعني إسقاط الخيار يحصل بكل ما دل عليه على الإسقاط من قول وفعل، وما قام به هذا الشخص حيث قال أقلتك، إقالته نفس الإقالة بغض النظر باللفظ أو بغير اللفظ، نفس الإقالة فعل يدل على إمضاء البيع ولزومه. يقول وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبين بطلان الإقالة لأن من العلل، فليس له الفسخ بالخيار، لأن المفروض أن خياره قد ماذا؟ قد سقط، ممكن دي؟ أدري أدري أتى بفعل الإقالة أم لا؟ أقال أو لا؟ الإقالة تبين فسادها بعد ذلك ما يهمنا. أقال أم لا؟ لا مو إحنا نقول بالدلالة الالتزامية التفت إياها يا شيخنا حينما أقيلك كأني أو في مرتبة سابقة أمضيت البيع قلت أتقص خياري فصار البيع لازما ثم أقلتك اتضح الامر. لا 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 يتوقف على صحة الإقالة، الإقالة فرع لزوم البيع. فحينما أقلتك قصدت أول شيء في مرتبة سابقة أن أسقط خياري ثم في مرتبة لاحقة ماذا أخيرك شيئين قصدتهما ملتفت إلى النقطة كأني في مرتبة سابقة أسقط خياري ثم أقلتك. نعم.
يمكن الأمر من دون أن يبقى الخيار
هذا قلنا فئة الإشكال عليه خب. ويحتمل سقوط خياره الآن هنا ويحتمل سقوط خياره خيار من يطلب الإقالة بنفس طلبها أنت حينما تطلب هنا كأنه شيء من التهافت في رجوع الضمير ويحتمل سقوط خياره خيار من
طالب
الإقالة بنفس طلبها مع علمه بالحكم إذا علم بالحكم وطلب الإقالة مثلتين إذا علم بالحكم وطلب الإقالة فإنه يسقط خياره هذا المعنى المحتمل ويحتمل أيضا في العبارة الأولى معنى آخر لكن هناك له بعض المباحثات استبعدناه يحتمل أن المراد بالإقالة في المعنى الأول أو قلنا بأن الإقالة يحتمل أن المراد بها ماذا طلب الإقالة بمعنى الاستقالة نعم يعلم بأن طلبه للإقالة يسقط خياره واضح؟ فنقول أن طلبه للإقالة حينئذ يعني يعلم بأن طلب الإقالة فرع ماذا؟ فرع اللزوم فحينما أطلب منك الإقالة وأنا أدري بأن طلب الإقالة هي فرع اللزوم فكأني أسقطت خياري أليس كذلك؟ لهذا قال طلب الإقالة مع الالتفات إلى أنها أن الإقالة إنما تكون في العقد اللازم إذا كان الشخص ملتفت إلى أن الإقالة لا تكون إلا في العقد اللازم واضح؟ أنت تدري بأن الإقالة لا تكون إلا في العقد اللازم أليس كذلك؟ مع ذلك طلبت الإقالة نقول هذا معناه أنك أسقطت خيارك بنفس الطلب أما إذا كنت لا تدري أن الإقالة لا تكون إلا في العقد اللازم فقلت سأطلب الإقالة فإن لم يقلني سأفسخ هذا لا يعني أنك ماذا؟ أنك بطلبك للإقالة تسقط خيارك لهذا يقول ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم ليش لما ذكرناه من الوجه من أن الإقالة ماذا؟ تستلزم أو فرع كون العقد لازمان ومن ثم قيل بسقوط الخيار لمن قال شوف لهذه النقطة يعني ومن ثم أي لهذه الجهة ولهذه النقطة قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه اختر أنا لي خيار شوف أنا لي الخيار فقلت لك اختر أنت الإنباء أو عدم الإمضاء فإنه ماذا؟ فإنه بمثابة إسقاط للخيار لي أو إسقاط لخياري يقول ومن ثم قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه اختر وهو مروي هذا الحديث عامي ورد البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول هذا الذيل هو الذي ورد أو يقول أحدهما لصاحبه اختر واضح؟ وهو مروي أيضا والأقوى عدم السقوط في الحالين سواء علم المستقيل بالحكم وهو سقوط الخيار بطلب الإقالة أم لا ليش لعدم دلالته لعدم دلالة طلب الإقالة على الالتزام، حتى بالالتزام، حتى بالدلالة الالتزامية، يعني لا دلالة تضمنية لا مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية أصلا لا تدل، لعدم دلالته يعني دلالة طلب الإقالة على الالتزام حتى بالالتزام، لأن نص ما تدل عليه هو صدور الإقالة من الآخر أو طلبها منه ليس إلا. ويجوز أن تكون أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها، أنا إنما أقيل لا من باب أني أسقط خياري، إذا كنت أنا أقيل لا من باب أني أسقط خياري، بل من باب أني أريد أن أحصل على الثواب، ولو علمت بأن الإقالة لا تكون لكان ماذا؟ لكنت أفسخ العقد بالخيار مثلا. ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها، فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر غير الإقالة، وهذا من أتم الفوائد، فإن تحصيل الثواب هو الغاية من الحياة الدنيا. ممكن يا شيخنا شيخ حسين، وعليه فهناك ثمرة وهو من أتم الفوائد. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث من آداب التجارة، يأتي الكلام على المبحث الرابع وما بعده، والحمد لله رب العالمين.